بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين بعد أن بحثنا في النقطة الأولى من مبحث مادة الأمر المعنى الأولي الذي يكون لمادة الأمر، ثم في النقطة الثانية عالجنا مسألة أن الأمر يدل على الوجوب أو لا، وقد تم ذلك وبنينا ولاحظنا أن الأمر يدل على الوجوب، وقربنا أن يكون المنشأ فيه هو الوضع وأنه حقيقة في الوجوب، ولكن مع ذلك توجد بعض الرؤى في تفسير دلالة مادة الأمر على الوجوب وبيان المنشأ لذلك، ينبغي الوقوف عندها والتأمل فيها وتحقيق المطلب على أساسها. وهذا ما انعقدت له النقطة الثالثة في منشأ ظهور مادة الأمر في الوجوب. على أي حال، هنالك احتمالات عديدة، يحتمل أن يكون المنشأ في ذلك يرجع إلى العقل، إلى حكم العقل، ويحتمل أن يكون المنشأ في ذلك هو الإطلاق بضميمة طبعا المعنى الوضعي، لكن المعنى الوضعي وحده لا يوصل إلى الوجوب. والاحتمال الثالث هو الاحتمال الذي كان هو المرجح عندنا، وهو أن يكون الوضع هو المنشأ في الدلالة على الوجوب. المهم أن النظريات تباينت في ذلك واختلفت اختلافا كبيرا، ولهذا ينبغي الوقوف عند كل واحد أو واحدة من هذه النظريات لبلورة البحث وتحقيق الحال فيه. ذهب المحقق النائيني رحمه الله إلى كون المنشأ في الدلالة على الوجوب هو العقل، وقال أن الصيغة متى صدرت من المولى فالعقل يحكم بلزوم امتثاله باقتضاء العبودية والمولوية، ولا يصح الاعتذار عن الترك بمجرد احتمال كون المصلحة غير لزومية إلا إذا كانت هناك قرينة متصلة أو منفصلة على كونها غير لزومية. يعني من جهة هو يرى أن العقل يقتضي الامتثال يلزم بالامتثال، ومن جهة أخرى يرى أن المصلحة إذا علم بأنها غير لزومية هي مصلحة تقتضي الترجيح مع إطلاق العنان في الترك، فهنا إذا قامت القرينة على ذلك نستفيد الاستحباب. لو اقتصر على الأول لانتهى إلى أنه لا يوجد استحباب في الشريعة، لأنه هو العقل إذا كان هو يستفاد منه بضميمة الصيغة، بضميمة مثل مادة الأمر أو صيغة الأمر، هو القضية لا تختلف الصيغة أو المادة من هذه الناحية. العقل إذا كان يرى أن المادة أو الصيغة تكون وجوبية، هذا الأمر بعد غير قابل لأن يختلف أو يتخلف، حكم عقلي. فإذا أين الأوامر الاستحبابية؟ وهو ملتفت إلى ذلك رحمه الله، وقال بأنه إذا اتضح عندنا أن المصلحة الواقعية هي ليست تقتضي الإلزام، بل هي تقتضي الرجحان مع إطلاق العنان للترك، عندها يكون الأمر استحبابي. واضح إن شاء الله. ثم يقول وتوضيح ذلك، والكلام منقول من أجود التقريرات، وتوضيح ذلك أن الوجوب لغة بمعنى الثبوت، وهو تارة يكون في التكوين وأخرى في التشريع. فكما أن في التكوينيات يكون ثبوت شيء تارة بنفسه وأخرى بغيره، هذا تنظير، أنه في عالم التكوين الثبوت إما أن يكون الشيء ثابتا بنفسه أو بغيره، وما كان بالغير لابد أن ينتهي إلى ما بالذات، فما كان موجودا بغيره لابد أن يرجع إلى موجود بذاته بلا إشكال. هذه القضايا تكاد تكون بعد من الضروريات. فكذلك الثبوت، هنا هو محل البحث، فكذلك الثبوت في عالم التشريع، فما هو ثابت بنفسه نفس إطاعة المولى، هذا بحيث بعد ما يحتاج إلى شيء يثبته، هو نفس إطاعة المولى، فإنها واجبة بنفسها، وغيرها يكون واجبا باعتبار انطباق عنوان الطاعة عليه. فأي شيء ينطبق عليه أنه هذا طاعة للمولى سيحكم العقل بوجوبه. لماذا؟ لوضوح وبداهة حكم العقل بوجوب طاعة المولى. واضح إن شاء الله مقصوده. فإذا صدر بعث من المولى، بعث نحو شيء أو طلب شيء مثلا في مادة الأمر، ربما يقال الصيغة، صيغة الأمر نسبتها إرسالية، ولكن مادة الأمر هي نسبتها طلبية، لا فرق كثير من هذه الناحية. هو هم في مادة الأمر الشيخ رحمه الله أو السيد المقرر رحمة الله عليهما معان، هو حول هذا المطلب، قال كما سيأتي في صيغة الأمر، يعني هو مطلب في استفادة الوجوب، في استفادة الوجوب من العقل، هو حول فيه الأمر إلى مبحث الصيغة. فأنتوا هنا لا تشوشون أن تشوفون أن البحث صاير عن صيغة الأمر، احنا بحثنا في مادة الأمر، لكن احنا من نذكر كلام لابد نذكر نص كلام. واضح إن شاء الله. المهم نرجع للمطلب، يقول فما دام أن المولى طاعته واجبة بذاته، وجوب الطاعة يكون واجبا بنفسه أو بنفسها، وغير ذلك يكون واجبا باعتبار انطباق عنوان الطاعة عليه. فإذا صدر بعث من المولى ولم تقم قرينة على أن على كون المصلحة غير لزومية، فلا محالة ينطبق عليه إطاعة المولى، فيجب بحكم العقل قضاء لحق المولوية والعبودية. فإذن الوجوب منشأه العقل، الوجوب منشأه العقل، واضح إن شاء الله، وليس الوجوب هو نفس مفاد المادة أو الصيغة، صيغة الأمر. فالوجوب إنما هو بحكم العقل ومن لوازم الصيغة من المولى. عندما تصدر صيغة الأمر من المولى فمن لوازمها هو الوجوب لا من المداليل اللفظية. إذن هذه مو قضية لفظية أنت تستفيد الوجوب، هذه قضية عقلية، لأنه صدر أمر من المولى فأنت تستفيد الوجوب. هذا خلاصة كلامه، بل هو هذا نص كلامه في أجود التقريرات، وهو مشكل من جهات عديدة. ابتداء نلاحظ أن بعض الأعلام اعترض عليه بالنقض، وهذا يفتح الأفق للبحث في المسألة بشكل أعمق. السيد الشهيد الصدر رحمه الله في البحوث، إذا تراجعون كلامه في الجزء الثاني، عند بعض الإشكالات على المحقق النائيني، ولكن المهم الذي أخذناه من كلامه هو أنه وجه إليه بعض النقود. يعني يقول هذه النظرية لا يمكن أن تفسر الممارسة الفقهية الطبيعية التي عند الأعلام ومنهم صاحب النظرية وهو المحقق النائي، فهي لا تصلح لأن تكون خلفية للاستنباط الفقهي المعتاد عندهم. بل هذه النظرية لو أخذنا بها بحذافيرها بدقتها لأدت إلى اضطراب كبير في الاستفادات الفقهية فيما يرتبط بهذا المطلب. يقول النص لعبارة البحوث، أرجو التأمل في المطلب حتى نلتفت إلى جميع جوانبه، وستلمسون إن شاء الله في نهاية البحث أن التحقيقات التي تقدمت في مراتب الحكم كم يكون لها أثر في استيضاح الحال في أمثال هذه المطالب، اللي هي ما أخذت بنظر الاعتبار تلك الخصوصيات. المهم، ما يذكره السيد الصدر رحمه الله في مقام النقض هو التالي، يقول أن الالتزام بهذا المبنى تترتب عليه آثار لا يمكن الالتزام بها فقهيا، وتكون منهجا جديدا في الفقه. وفيما يلي نذكر بعض ما يمكن أن ينقض به على هذا المسلك مما لا يلتزم به حتى أصحاب هذا المسلك أنفسهم منها. لاحظوا بعض الأمور ربما طرقت سمعكم في الحلقة الثالثة، بعض الأخوة اللي هم مدققين ومستفيدين من الحلقة الثالثة، هذا المطلب موجود هناك ولو بشكل أو بآخر. منها لزوم رفع اليد عن دلالة الأمر على الوجوب فيما إذا اقترن بأمر عام يدل على الإباحة والترخيص، كما إذا وهنت أكرم الفقيه ولا بأس بترك إكرام العالم. هنا ماذا تستفيد إذا قال الشارع أكرم الفقيه؟ وقرأت أيضا في كتاب الوسائل أنت تطالع الأحاديث حديثا آخر مثلا قال لا بأس بترك إكرام العالم، ماذا تستفيدون من ذلك؟ عادة يقولون أنه هذا أكرم الفقيه خاص، لا بأس بترك إكرام العالم أي عالم عام، فإذن ما عدا الفقيه لا يجب إكرامه، الفقيه يجب إكرامه، مو هكذا؟ مثل بقية الموارد. هو يقول وتوضيحه أن بناء الفقهاء والارتكاز العرفي على تخصيص العام في مثل ذلك والالتزام بوجوب إكرام الفقيه واعتباره اعتبار هذه الحالة هذا هذين النصين اعتباره يعني اعتبار العلاقة بين النصين من التعارض غير المستقر يعني يمكن الجمع العرفي بين الدليلين وإن كان هو ظاهر هنا الأول التعارض لأنه الذي يقول يجب إكرام الفقيه يعني ماذا ظاهر أنه هذا الأمر لازم ذاك الذي يقول لا يجب إكرام أي عالم أو لا يجب إكرام العالم ظاهر عدم الوجوب يتعارضان أين في الفقيه دلالة الخاص في مورده أشبه بالنص أو أظهر على أقل التقادير فتتقدم على دلالة العام في المورد الذي يلتقي فيه مع الخاص ويبقى العام تبقى دلالته على حالها في الموارد الأخرى كما في أي مورد آخر واضح إن شاء الله يقول واعتباره من التعارض غير المستقر بينما على هذا المسلك على المسلك الذي ذكر آنفا أن الوجوب مستفاد من حكم العقل إلا أن يكون هناك ترخيص يقول الأمر سينقلب تكون النتيجة مختلفة لماذا؟ كيف تكون النتيجة مختلفة؟ يقول بينما على هذا المسلك لا تعارض أصلا ولو بنحو غير مستقر بين الأمر والعام بين الأمر بوجوب إكرام الفقيه بين الأمر بإكرام الفقيه وبين العام وهو ما يدل على عدم وجوب إكرام الفقيه عدم وجوب إكرام أي العالم لأن لا يوجد تعارض يقول لأن العام لا يتكفل إلا أصل المطلب أصل الطلب أصل الطلب ما به وجوب وما ينفيه العام ما هو الوجوب فإذا لا تصل النوبة إلى استفادة الوجوب لو كانت استفادة الوجوب هي تحصل من مجرد الأمر بإكرام الفقيه لو كانت تحصل بعد ما راح نقول أنه هذا راح يتنافى ويا المدعى الذي ادعاه لأنه ما ادعاه ما هو يقول اللفظ ما في دلالة على أكثر من الطلب والوجوب يستفاد من حكم العقل واستفادته من حكم العقل مو دائمية وإنما في حالة عدم ورود الترخيص فإذا ورد الترخيص بعد ما في استفادة وجوب فإذا ما في استفادة وجوب يعني صار عندنا طلب وصار عندنا دليل يدل على عدم الوجوب على ينفي حكم العقل يرفع موضوع حكم العقل بالوجوب فإذا وصل إذا جاءنا هذا الدليل أصلا بعد ما يصير تعارض حتى بدوي فصين النتيجة ما هي شوف النتيجة حتى العملية الفقهية راح تختلف صين النتيجة أنه يستحب إكرام الفقيه ولا يجب إكرام أي عالم بينما النتيجة سابقا من واحد يقول مثلا أكرم الفقيه أو يقول أمرك بإكرام الفقيه ومن جانب آخر يقول لا يجب إكرام العالم شنو هو الذي يستفاد يستفاد وجوب إكرام الفقيه وعدم وجوب إكرام غيره من العلماء هذا الذي هو يستفاد عادة صحيح يقول بل المتعين على هذا المسلك أن يكون العام مرافعا لموضوع حكم العقل بالوجوب لأن حكم العقل بحسب ما فرض في كلامه معلق على عدم ورود الترخيص من المولى كما ذكر في شرح هذا المسلك لأنه من أول قال العام قال الوجوب معلق على عدم ورود الترخيص هنا ورد الترخيص بعد ماكو منشأ للوجوب أصلا ودعوى أن موضوع حكم العقل بوجوب الامتثال هو الطلب الذي لو كان دالا لفظا على الوجوب لما قدم عليه الترخيص. تحكم واضح. يعني شنو الظاهر من عبارته؟ العبارة هي مختصرة جدا، بس هو المطلب بفراغ من هذه الناحية، سواء قصده أم لم يقصده. يعني قد البعض يدعي يقول العقل يحكم عندما يكون الطلب الذي وجهه لو خلي وطبعه لحكم العقل به. ففي مثل هذه الحالة لو خلي وطبعه لدل على الوجوب، فالعقل في مثله يحكم بالوجوب، وهذا تحكم. يعني كأنه نستثني هذه الحالة من النظرية، بينما هذه النظرية هي مؤسسة على أنه إذا ورد ترخيص لا يكون هنالك وجوب، إذا ما ورد ترخيص يكون هناك وجوب. فإذا الوجوب المستفاد من العقل موضوعه عدم الترخيص الصادر من المولى، وهنا بالوجدان صدر ترخيص من المولى عام، بعد ما قيل الترخيص خاص في مورده مثلا، مفروض عام، ماكو فرق فيه دلالة على المطلب وعلى المدعى. هذا النقض الأول، أرجو أن يكون صار واضح. النقض الثاني، ومنها أنه لو صدر أمر ولم يقترن بترخيص متصل، ولكن احتملنا وجود ترخيص منفصل لهذه الحالة شائعة جدا. أنت تيجي الصادف أمر ما تدري أن هذا يدل على الوجوب أو لا يدل على الوجوب، عفوا ما تدري أن الواقع هو الوجوب أو عدم الوجوب. فمن يشوف أمر وأنت باني على أن الأمر ظاهر بالوجوب تبني على الوجوب إلا أن يثبت خلافه ممكن. بينما على هذه النظرية الأمر أيضا سيرتبك. كيف؟ يقول إذا فتحنا القرآن الكريم ووجدنا فيه أمرا بفعل من الأفعال، واحتملنا أن هذا الأمر قد ورد الترخيص بتركه، وإحنا يبقى الاحتمال وارد أن هذا الأمر يحتمل أن يكون أمرا استحبابيا، فإذا أنت مرخص بأن تترك المأمور به، هذا محتمل، فهذا ما تقدر تنفيه في أغلب الموارد، ما تقدر تنفيه. يقول في مثله عادة البناء الفقهي والعقلائي على استفادة الوجوب من الأمر حتى يثبت خلافه. إذا أجى معارض قال لا هنا هذا الأمر ليس وجوبيا استحبابي، نبني على أنه على ما جاءنا من المعارض، أما بدون ما يأتي المعارض مو نبني على الوجوب؟ نعم. يقول مع أن هذا مما لا يمكن إثباته على المسلك الذي ذكره المحقق النائي، لأنه قد فرض فيه أن العقل إنما يحكم بالوجوب معلقا على عدم ورود الترخيص من الشارع. تشوف العبارة اللي قريناها الآن آنفا في كلام في التقريرات، يقول هكذا. فإذا صدر بعث من المولى ولم تقم قرينة على كون المصلحة غير لزومية فلا محالة ينطبق عليه إطاعة المولى، فيجب بحكم العاقل قضاء لحق المولوي. فإذا اجى أمر ماكو قرينة ايش راح نستفيد؟ نستفيد الوجوب، صحيح؟ فإحنا إذا احتملنا وجود القرينة نعم
لا يصح الاعتماد على الترك مجرد احتمال المصلحة، يجب إحراز
الترخيص، مجرد احتمال الترخيص. إلا إذا كانت هناك، ليش ما ذكر العبارة كلها سيدنا؟ إلا إذا كانت هناك قرينة متصلة أو منفصلة على كونها غير لزوم.
احرزها لأنه قبل نبي الاحتمال،
لأن
الاحتمال
ما يكفي
إلا إذا أحرزت
يعني. نعم. إلا إذا كان هناك، ما قال أحرزت. زين، فيعني ماذا؟ يعني احنا اذا وردت إذا كان هناك قرينة متصلة أو منفصلة إحنا ما نقدر نستفيد الوجوب. سؤال السيد في مناقشة المرزنائيني سيد الصدر يقول لأنه إذا احتملنا وجود القرينة المنفصلة، المتصلة عادة هي موجودة، بعد ما يصير هو عادة لو موجودة لو ما موجودة بالوجدان، أما المنفصلة إذا احتملنا وجودها ماذا نفعل؟ ليش؟ ليش نبقى الوجود؟ فهذا خد شيء آخر يعني غير ما هو قال.
هذا سيدنا يعني خلاف عبارة إنه حق النعيم يعني استفادة تصير قضية الاحتمال كأنه مسكوت عنها الشيخ ما متعرض.
فإذا ما متعرض هو يريد يسأل، هو يقول يسأل، هو ما ألزم يقول أنه هنا إحنا راح يصير أمامنا عدة احتمالات من جهة القرينة المنفصلة المحتملة سيدور حالنا، وبعد ما أشكل ما قال أنه إذن هذا باطل، بعد المطلب بعد على أوله. المهم في حالة احتمال القرينة وجود قرينة واقعا تكشف عن عدم اللزوم ماذا نفعل في مثله؟ يقول الآن سنلاحظ الإشكال، يقول في مثله وحينئذ نتساءل هل يراد بذلك كونه معلقا على عدم اتصال الترخيص بالآر؟ هذا احتمال، يعني تصير القرينة متصلة فقط، أو يكون معلقا، طبعا مع توضيح منا احنا نقرأ العبارة، أو يكون معلقا على عدم صدور الترخيص من المولى واقعا ولو بصورة منفصلة؟ هذا احتمال ثاني، أنه حسب الواقع إذا كان هناك ترخيص العاقل لا يحكم بالوجوب، إذا ما كان هناك ترخيص واقعا في علم الله فالعقل يحكم بالوجوب، هذا أيضا احتمال. أو على عدم إحراز الترخيص كما لعله هو هذا الذي يغلب على أذهان الأخوة، أن يفسروا في مقام حسن الظن بالمرزنائيني يفسروا كلامه بأنه حكم العقل معلق على عدم إحراز الترخيص والعلم به، يقول والكل باطل، والكل باطل. أما الأول وهو عدم اتصال الترخيص هذا باطل واضح جدا، يقول لأنه يستلزم كون الترخيص المنفصل منافيا لحكم العقل بالوجوب. إذا كان وصل، إذا ما كان هناك ترخيص متصل وبنينا على أن الضابطة هي الترخيص المتصل وبعد ذلك وردنا ترخيص المنفصل، يقول راح يصير تعارض بين من؟ بين الترخيص المنفصل وبين حكم العقل بالوجوب، لأنه الترخيص راح يصير خلاف حكم العقل، لأن حكم العقل تم موضوعه وهو عدم الترخيص المتصل، وهذا أمر في غاية البطلان، في غاية الوضوح من البطلان، وهو واضح البطلان. وما أكثر القرائن المنفصلة على عدم الوجوب التي يعول عليها عقلائيا وفقهيا، صحيح؟ فإذن هذا الاحتمال الأول باطل، لو فرضنا كان يقصده فهو باطل، احنا ما ندعي نقول له انت تقصد هذا الاحتمال الاول اكيد، لكن لو كنت تقصده فالاحتمال باطل. شنو يعني بعباره موجزه؟ الاحتمال الاول انه الموضوع حكم العقل بالوجوب متقوم بعدم القرينه المتصله، يقول هذا مو معقول. ليش؟ لانه احنا في بعض الاحيان يجينا ترخيص منفصل، فإذا فرضنا أن العقل تم حكمه بالوجوب لأنه لا توجد قرينة منفصلة، يعني راح متصل، يعني راح يصير تعارض بين حكم العقل بالوجوب وبين الترخيص المنفصل، وهذا بالوجدان متعب. هو معلق على عدم الاتصال، هذا الاحتمال الأول، وإحنا قاعد نحكي عن الفرض، ركزوا يعني. وأما الثاني فلأنه يستلزم عدم إمكان إحراز الوجوب عند الشك. الثاني شنو هو؟ الثاني عدم صدور الترخيص واقعا من المولى، فلأنه يستلزم عدم إمكان إحراز الوجوب عند الشك في الترخيص المنفصل مع القطع بعدم وروده متصلا. إذا هو يشوف الآية ما بها ترخيص اللي بها أمر مثلا، لكن يحتمل في علم الله يوجد ترخيص، بعد ما يقدر يستفيد الوجوب، لأن الوجوب مرهون بماذا؟ بالواقع، وأنا ما أعرف الواقع، فأنا أحتمل الوجوب وأحتمل عدمه، فأبقى متحير. فإذا أريد نضيف على كلام السيد الصدر رحمه الله نتمم الإشكال، نقول دائما أحسن أن نشك بالوجوب في مثله ونجري البراءة من الوجوب، فعملا يكون في حل من الوجوب، لأن دائما نحتمل وجود ورود ترخيص، ومع ورود الترخيص واقعا حكم العقل يتعطل، لأنه حكم العقل معلق على عدم الترخيص الواقعي. فإذا أحتمل أنه يوجد ترخيص أو لا يوجد ترخيص، يعني ماذا؟ يعني أحتمل أن يوجد وجوب أو لا يوجد وجوب، فأشك في التكليف. إذا شكيت إيش راح يصير؟ مجرى البراء، شك في الحكم بعد راح يصير واضح. مو إحراز، على عدم، يعني يصرح عدم الترخيص واقعا، إحراز ماكو. هذا
الوجوب،
الوجوب
ما يصير وجوب إلا
نتأكد
أنه
مرخص. لا الوجوب هو يصير بحسب الواقع، يبقى أنا ما أدري به، مو الوجوب ما يصير، أنت هيك قاعد تعبر، قاعد تخلط بين مقام الثبوت والإثبات. هو أنا ما أتأكد من عنده، مثلا مثلا وجود مثلا علاج للمرض الكذائي، هذا متقوم بأن أنا أدري به لو ما أدري به، هو يوجد علاج. وجود مرض متقوم بأن أنا أدري به، هو واقعا هو موجود، تكويني، أمر تكويني. فهنا أنا قاعد يفرض أنه الوجوب الذي يحكم به العقل هو رهين بعدم صدور الترخيص منه تعالى في الواقع. فإذا من يدري صدر أو ما صدر، يعني من يدري يوجد حكم عقل أو ما يوجد، هيك راح يصير، مو ماكو حكم عقل. واضح إن شاء الله؟ زين. وأما الثالث اللي هو أقرب شيء إلى مثلا حسن الظن بكلام المحقق، لأنه ذن الاحتمالان واضحة البطلان، وأصلا الكلام ما يناسبهن، كلام المحقق يعني ما يناسبهن أصلا، صحيح؟ فهن فرضهن كاحتمالات يطول المسافة. على أي حال احنا ما نريد نشكل على السيد، بعدين نأجل الحديث. وأما الثالث اللي هو قلناه هو الأقرب، ما هو الثالث؟ هو عدم إحراز الترخيص وعدم العلم به. يقول فهو خروج عن محل الكلام، لأن البحث في الوجوب الواقعي الذي يشترك فيه الجاهل والعالم لا في المنجزية. يقول القضية احنا نبحث انه الوجوب واقعا شلون يتحقق، فانت تربط الوجوب الواقعي بمن تربطه؟ بانكشاف عند المكلف وعدم انكشاف، فمن انكشف له صار عنده وجوب واقعي، من لم ينكشف له لم يتحقق عنده وجوب واقع. يعني ايش صارت النتيجة؟ صارت النتيجة أن الأحكام الشرعية تابعة لأحوال المكلفين، من علم بالترخيص ليس عنده وجوب، من لم يعلم بالترخيص يصير عنده وجوب. فإذا الوجوب راح يبقى يجول بين الناس، إذا رأى شخصا علم به الوجوب راح يبقى، إذا رأى شخصا علم بالترخيص يقول أنا لا ليس لي محط عنده. أما إذا رأى رجلا أو امرأة ليس عنده علم بالترخيص يقول أنا هنا، أنا هنا أنا مكاني، يعني صار الوجوب تابع علما لحال الناس وما ينكشف لديهم. يعني معقول؟ واضح إن شاء الله؟ هذا الإشكال الثالث، يعني الاحتمال الثالث. إذن أيضا أبطله السيد الصدر. إحنا في مقام الدفاع عن المحقق النائيني، إحنا قبل ما نجي أشرنا بالمقدمة، احنا نشعر ان كلماتهم صاير بها اضطراب بسبب عدم التمييز بين مراتب الحكم، اختلاط صاير. اختبك فنجي على الاشكال، نقول احنا لو نريد ندافع عن المحقق النهائي فهيتش نجاوب، نختار الثالث مع تعديل بسيط. شو نقول؟ نقول انه احنا مرة بحثنا عن استفادة الوجوب من الامر، مرة بحثنا عن واقع الوجوب في تشريعه عند الله عز وجل، واكو فرق بينهم صحيح؟ واقع الوجوب عند الله هو رب العالمين اعرف باحكام هاي مصلحته ملزمة وهذا الامر بها ملزم. احنا وين بحثنا؟ اثباتي. يعني شنو اثباتي؟ يعني نشوف صيغة الامر، دلالة الامر كاشفة عن الوجوب او ليست كاشفة عن الوجوب، مو محققة للوجوب وليست محققة للوجوب. فهذا امر متأخر جدا عن واقع الوجوب ومتأخر جدا عن حكم العقل به صحيح؟ وهذا حكم العقل اللي يقوله المحقق النائيني، حكم العقل اللي هو يصير في حالة يعني حكم العقل الظاهري، انه اذا احنا ترددنا ان الشارع رخص او لم يرخص، احنا من ناحية عقلية نجد انفسنا ملزمين وفاء لحق الطاعة انه حقق هذا الامر من هذا الباب، كما هو حال الموالي العرفيين. اذا الولد شك بأن أباه يريد منه مثلا جلب الماء بنحو الوجوب أو بنحو الاستحباب، شو ما يدري في قرارة نفسه ما يدري شو، أنا بعد أن حكم عقل ومولوية له قضية عرفية، هو عرفية مو أكثر من هذا، موالي عرفيين خلنا نعتبره بغض النظر عن الشريعة أصلا، حتى تقول الشارع أوجب طاعة الأب، أول الكلام هم الشارع أوجب طاعة الأب، حتى من ناحية تشريعية الشارع حرم عقوق الوالدين، ما عندنا وضوح أنه أوجب طاعة الأب في أوامره بشكل مطلق، فإذا القضية ما لها علاقة. في مثل هذه الحالة إذا هو باني على أداء حق الأبوة واحتمل أن أمره وجوبي في واقعه، هو يجد نفسه ملزم أن يحقق من هذا الباب، يجد نفسه ملزم أن يحقق. ليش؟ لأنه هو ما دام عنده حق، فارض الحق في حالة احتمال أنه صاحب الحق يريد أمرين، الاحتمال منجز مثل ما بنينا، احنا ما بنينا على أنه قبح العقاب بلا بيان وكذا بهذا النحو الذي ذكروه، هنا هو بين له أمره، فهو يجد نفسه ما يدري أن هذا الأمر شنو المقصود من عنده، يجد نفسه أنه ملزم، لكن هذا إلزامه منين ناشئ؟ من حكم العقل بناء يعني على مبنى المحقق النائني. فالنتيجة أن ربط القضية أولا الذهاب إلى احتمالات أخرى بعيدة عن كلامه بيان اللوازم يعني الشنيعة على ذيك الاحتمالات، هذا ما له ضرورة، إن هو ما قايل هيك شيء، ما قاصد هذا الشيء. أبواب ما مفتوح، مثل ما أنا أقعد وياك أجي أحكي يقول أنت إذا ما تؤمن بالإمامة كذا وأنت تؤمن بالإمامة، وقايل صرح بعد هو قايل أنه عدم يعني ما قال عدم الترخيص الواقعي أصلا، صرح بخلاف ما الاحتمال اللي احتمله، فهذا مو في محله يعني. المهم أنه إذا اخترنا الاحتمال الثالث رغم أنه هو أصل مطلب مشكل إحنا ما قابلين كلام المحقق النائي، بس هذا الإشكال الذي أورده عليه بعد لا يكون في محله، لأنه المحقق النائي هو بصدد بيان كيفية استفادة الوجوب مو بسبب بيان واقعية الوجوب، يقول أنت شلون تستفيد الوجوب، هذا المهم. اي نعم هو لا الأول قلنا ما له معنى أن يذكر أصلا، ما له داعي أن يذكر. المهم هو أصل كلام المحقق النائني هو بإشكال أيضا باضطراب، بس احنا إن شاء الله فيما يأتي نتحدث عنه مفصلا. إنسان تعتبره إشكالنا على السيد الصدر ما قلنا، كما احنا ما كتبنا، بعدين نجي إن شاء الله من نبين المطلب هو يتضح و يعني الأمر يصير إن شاء الله جلي أكثر، أن يريد له مقدمات. والحمد لله رب العالمين بخدمتك. لا هو شنو احنا يا اخو هذا بينا في الدرس السابق او الاسبق، قلنا انه احنا صحيح الاثر المباشر للظهور هو الحجية، ويترتب على محض الظهور فالحجية، ولكن البحث في معرفة منشأ الظهور مهم جدا، في بلي مهم جدا في رسوخ الظهور، وهذه قضية عامة، هذه مو قضية فقهية في مورد معين خاص أنا أبحثها في كل مورد المورد، هذه قضية عامة أنه أنت تستفيد الوجوب من الأمر أو لا، ما هو منشأ الاستفادة. مو مناشئ الظهور، مناشئ الظهور في الوجوب في صيغة الافعل أو مادة المادة الأمر أو صيغة الأمر، لأنه إحنا شوفوا يعني إذا الكبرى ما تفيدكم خل أبين التفاصيل، هو المهم الجواب هذا الكبرى واللي قلت لكم عنه، بس خلينا نبين التفاصيل. إحنا مثلا بعض الأحيان يصير عندنا دليل يدل على عدم اللزوم، فإحنا شلون نجمع بين الدليلين اللي يدل على عدم اللزوم عدم الوجوب؟ دليل إجانا دليل بمادة الأمر أو صيغة الأمر، ودليل آخر دل على الجواز، وهذا هواي كثير، فإحنا شلون نتعامل بين الدليلين؟ إذا هذا هو موضوع راح يصير المطلب مختلف عما إذا قلنا أنه هذا يعني ذاك يرفع موضوعه. أحسنتم، هذا التصرف بالظهور شنو طبيعته؟ تدرون أكو بعض الأحيان على هذا الاحتمال يصير معقول، على ذاك الاحتمال يصير ما معقول. مثلا إذا قلنا أنه هذا يكون مثلا متصرف في موضوعه، في مثله حتى لو هو مناظر إليه هو يرتفع الوجوب، صحيح؟ أما إذا قلنا لا مو متصرف في موضوعه، هذا معارض إليه، فمن يصير معارض إليه ربما ما نقدر نأخذ بالدليل الذي يدل على الجواز. يعني نكتة الظهور وهذا أمر إحنا نلتزم به حتى بالفقه، إلا الأمور الواضحة جدا ما نقف عندها، نكتة الظهور تجعل الإنسان ينتقل من مرحلة الظهور السطحي إلى مرحلة نضج الظهور عنده وفقه الظهور عنده إلى حد بحيث يكون على بصيرة منه أكثر. وفي كثير من الأحيان من نتحدث عن النكتة ونحددها بعض المساحات الرمادية هي راح تختل تتغير بناء على تحقيق الأمر. مثلا من كانوا يصورون أنه العام موضوع علما للعموم، فمن يشوفوا بعض الأحيان يتخصص شو يقولوا؟ يقولون صار مجاز. من يقولون صار مجاز المفروض أنه بعد مو بسهولة يقدرون يرفعون اليد عن العام بعد، لأن الحمل على المجازية بكلفة أكثر من ما أنه نقول هنا هذا يصير قرينة عرفية عليه أو كذا، قرينة المجاز مو مثل قرينة التصرف في بعض الأمور. فلهذا تجد عندما لا تكون هنالك رؤية راسخة في الالتفات إلى نكات الاستظهار يصير بعض الأحيان إرباك ولو في بعض التفاصيل. فهو إحنا ما نريد مجرد ظهور، عندنا وصية نريد نفهمها وخلص، ما عندنا، إحنا عندنا رؤية فقهية عامة، فمن نريد نعرف منشأها، هذا هو من أهم الأمور اللي هي مقومة لوضوح الرؤية وقوة الفهم للمطلب، هو معنى الفقاهة اللي يصير هي حجة ويصير عذر لصاحبها وللناس هو مو مجرد أن واحد عنده فد رؤية سطحية أنه صار عندي ظهور وخلص، ما نقدر إيش نبني على هذا. وهذا أصلا مو هنا خلافنا، إذا واحد يختلف فكون يختلف ويا عامة طريقتنا بالفقه، مو طريقتنا هذا بالفقه، منحاول أنه ننبه إلى النكات ونلتفت إلى المناشئ. بالفقه نذكر التفاصيل، هنا هي المسألة أصولية عامة، فأيضا لازم نذكر تفاصيلها. بعد مو تقولون أنه إحنا بالفقه كل نجي كل ما تجي صيغة أمر نذكرها.
إحنا بالفقه متوقف الظهور عليه، فإحنا قد يكون هذا أصلا مو ظهور.
هنا هم كذلك، شلون نبني على أنه صيغة افعل، شلون نبني أن صيغة افعل دالة على الوجوب؟
إحنا هنا سيدنا العفو، إحنا بالفقه نريد نتأكد ظهور ولا مو ظهور، قد يكون إحنا مشتبهين من التفت المناشئ تحدد ظهور نوعيته وأنه يستحكم مثل ما قلتوا الظهور.